رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، أتوجه فيها برسالتي اليوم إلى كل ليبي ليعلم حق أخيه الليبي عليه في هذه الحياة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلكل امرئ حق في الحياة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وحياتنا هذه هبة وهبها الله لنا ليستعملنا سبحانه وتعالى في طاعته. فالدنيا مزرعة الآخرة، فما يؤديه الإنسان في هذه الحياة الدنيا من العمل الصالح هو الذي يلقاه عند الله جل وعلا ويكافأ عليه ويكون سببا في فوزه بالجنة ونجاته من النار. وأما من كانت ممارساته في هذه الحياة الدنيا إضاعة للعمر وتبديدا للوقت واستغراقا في المعاصي، فإنه كمن يدمر مزرعته بيديه، يقطع أشجارها ويجعل أرضها بورا، ويحرم نفسه من منافعها، فيكون مصيره والعياذ بالله بين يدي الله هو سوء العاقبة وسوء الحساب والخسران المبين، ولا خير في حياة تذهب هباء منثورا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يبشرنا بقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، رواه الترمذي وحسنه. فواهب الحياة لنا هو الله عز وجل، وهو الذي ينتزعها بحكمته من أبداننا متى شاء، لكل أجل كتاب. فلا يحل لأحد الاعتداء على حياة غيره بل حتى على حياته التي هي بين جنبيه، نفسه التي هي بين جنبيه، لا يحل له أن يعتدي عليها ويدعي أنه يريد أن يفعل بنفسه ما يشاء. ولهذا قال جل وعلا في سورة النساء: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا فقد الإنسان الرحمة وغاب عن عقله ووعيه الفهم الصحيح لهذه الحياة وما ينبغي أن يسودها من تعاون على الخير وعمل صالح، وسيطرت عليه شهواته ونزعات الشر وحاطت به الشياطين من كل جانب، وضيع نفسه في فاسد العمل وأمضى وقته في العمل الطالح والعياذ بالله، فإنه إذا كان كذلك فإنه لا يحل له أن يعتدي على نفسه بأن يزهقها وأن يقتلها مهما ضاقت الظروف. ظروف الحياة بالإنسان بالمرض أو الفقر أو سوء الحال على أي صورة كانت لا يحل له أن يعتدي على نفسه، بل يجب عليه الصبر واحتمال الظروف القاسية. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه لا يجوز للمسلم حتى مجرد أن يتمنى الموت، فلا يتمنى الموت بل عليه أن يصبر ويصابر ويكلح ويسعى سائلا من الله تعالى عونه ونصره وتوفيقه وهدايته إلى كل خير. فقد جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فالعلم بالحال عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم ما يصلح للإنسان. أيصلح له سوء الحال من المعيشة والظرف القاسي حتى يصبر ويكثر أجره ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويمحى عنه وزره، أم أن الخير له أنفع فيتصدق ويعطي ويعين ويكرم؟ فالله سبحانه وتعالى هو العالم بما ينفعنا ويصلح حالنا، ولهذا ينبغي على المسلم أن يعلق طمعه في الحياة ورغبته وانصرافه عنها بما يريده الله سبحانه وتعالى ويعلمه خيرا. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولله در الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه حين شعر بجنو أجله وتقدم سنه وتعبه في هذه الحياة بالكدح والسعي على الرعية بعد أن كان كادحا وساعيا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر جهادا في سبيل الله ودعوة إليه، روي عنه رضي الله عنه أنه كان يدعو في خلافته: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ما أجملها من كلمات ومن دعوات صالحات لرجل حظي بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبة خليفته الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. ثم إنه أسند إليه أمر المسلمين فقام به خير قيام، يرعى الرعية ليلا ونهارا ويرسل الجنود ويسأل عنهم ويطالبهم بأن يوافوه بأخبارهم. وكان يقول: لا تجعلوا بيني وبين جند المسلمين بحرا، مخافة أن يحتاج إلى مدد فلا يستطيع أن يمدهم. وكان يرسل الولاة إلى الأقاليم ثم يرسل في أثرهم العيون لتأتي بأخبارهم، لتأتي بأخبارهم حرصا على نزاهتهم وحفظهم لمال الأمة والسعي في مصالحها، لا ليتأمر عليهم ويمارس سلطة غاصبة قاهرة لهم، حاشاه رضي الله عنه. ولهذا شعر بالمسؤولية الكبيرة التي ألقيت على عاتقه، فهو الليل والنهار يسأل عن رعيته ويتعرف أخبارهم ويقضي حاجاتهم، بل إنه رضي الله عنه كان يخرج إلى الناس في الأسواق ليسألهم عن حالهم فيسمع منهم الحمد لله ليطمئن قلبه وتستريح نفسه بأن الرعية في حال طيبة. اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. يا لها من كلمات تكتب بمداد من ذهب على طاولة كل مسؤول مواجهة له ليقرأها في كل لحظة ويعمل بها وبمقتضاها. هذا الفاروق والأمير العالي القدر كان يطلب السلامة لأمته من أن تضيع على يديه أو أن يفرط في رعايتها، ولهذا كان يدعو بهذا الدعاء. وروي عنه أنه كان يسأل الله تعالى الشهادة في سبيله والموت في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم. وابنته أم المؤمنين حفصة بنت الخطاب رضي الله عنهما، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تتعجب من ذلك لعلمها أن الجهاد والشهادة على حدود البلاد الإسلامية على أطراف العراق والشام والشمال الأفريقي، ولكن الله تبارك وتعالى أكرم الفاروق بما سأله ومنحه بلقاء ربه شهيدا في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، بل وزاده فضلا منه مجاورته للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه رضي الله عنهما في حجة السيدة عائشة رضي الله عنهم جميعا. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه كما أخبر الصادق المصدوق. وهذا هو الشعار الذي يتبناه كل مجاهد يرفع راية الكفاح والنضال والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لتحرير بلاده وإنقاذ أمته وإقامة دينه. فلا يترك الفرصة لأدعياء الدين وللمغالطين فيه وللمجرمين الفاسقين أن ينتهبوا بلاده وأن يدمروها وأن يحيلوها قعقعة وأن يحيلوها مناطق جرداء لا نفع فيها أو مناطق لا ستر فيها للدين ولا حماية لأعراض المسلمين، بل إن النهي عن الاعتداء على الحياة متوجه حتى إلى الأبوين بتحريم قتل الأجنة في أرحام الأمهات، فالأجنة في أرحام الأمهات خلقهم الله سبحانه وتعالى بقدرته ووهبهم الحياة ليعمروا هذه الأرض، فإذا ما اعتدى الأبوان على الأجنة بإزهاق أرواحها قبل أن تولد بإجهاضها فإنه بذلك يفعل عملا محرما لا يجوز له فعله، مع أن الجنين في رحم أمه، فمثل ما يحرم على الإنسان أن يعتدي على نفسه يحرم عليه أن يعتدي على الجنين الذي في جوفه، فحق الإنسان في الحياة التي وهبها الله له يفقده الإنسان إذا خالف الغرض الذي استخلف في الأرض من أجله، فيسلب منه هذا الحق بأحد ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسلب منه حق الحياة إذا قتل النفس المعصومة الدم، فالاعتداء على النفس المؤمنة لا يحل للمسلم مهما كان، ولهذا وطبقا لقاعدة العقوبة من جنس العمل فإنه يعاقب بإزهاق نفسه بأمر ربنا سبحانه وتعالى حتى يرتدع غيره ويقتص منه للمظلوم المقتول، وكذلك تسلب حياته بردته عن الإسلام والعياذ بالله، فالصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام هو القائل: من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوه بعذاب الله، وذلك بعد استتابته ثلاثة أيام. إذا بدا لأحد أن يحدث في المسلمين ثلمة وأن يفسد مجتمعهم وأن يفتنهم في دينهم بادعائه أنه وجد دينا خيرا من دين الإسلام وأراد تغيير دينه طمعا في دنيا ومتابعة لمغريات أغري بها ليكون سببا في دمار المسلمين وتمزيق شملهم، فإنه تزهق روحه ويعاقب بذلك إذا أصر على فعلته، ولكن لا يعذب بنار ولا يعذب بعمل تنكيلا به وإفسادا لحياته وهدر لكرامته الإنسانية. من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوه بعذاب الله. ثم إن الظالم إذا اعتدى وقتل تزهق نفسه، وإذا ارتد تزهق نفسه، وإذا ارتكب وهو متزوج محصن الفاحشة كان كذلك سببا في إزهاق نفسه. فهذه الأسباب الثلاثة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يحق للمجتمع أن يسلب بها حياة الظالم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وإذا تأملنا ما يجري في بلادنا وتتقاذفه الأخبار بالصور والأشرطة المرئية والمسموعة وجدنا أمرا عجبا: ليبيون يمرقون من دينهم كما يمرق السهم من الرمية، يعلنون نكرانهم لشرع ربهم وتعاونهم مع الشياطين واستعانتهم بهم، يجمعون الشباب السذج الجاهلين بدينهم والمنغمسين في الملذات، ومعهم خبراء وطيارون ملحدون ونصارى مجرمون وأدعياء الإسلام يزعمون أنهم مسلمون، يحاربون بكل الأسلحة الفتاكة والقنابل المحرقة، يحاربون شيبا وشبابا، رجالا ونساء، أطفالا صغارا وعجزة كبارا. لماذا هذا التقتيل؟ ولماذا التجويع؟ ولماذا الحصار؟ لا مبرر لذلك منطقيا، وإنما هو إغال في الظلم وتعاون مع الكافرين على الشر والعدوان، والعياذ بالله. يحاربون من يدافع عن تورته المجيدة التي تخلصت بها الناس من مجرم قتال وظالم سحار كان يدعي الدعوة إلى الإسلام والإسلام منه براء، يتظاهر بنصرة الإسلام وهو يخربه ويحفر تحت أسسه ليهدمه. سبحان الله، هذا القتل والتقتيل في الدماء المعصومة والنفوس الطاهرة التي تسوق إلى شرع ربها وتحمل سلاحها لتدافع عن دينها وعن بلدها ووطنها، يقتدون في ذلك بآبائهم وأجدادهم الذين عانوا الأمرين وذاقوا ما لا يتصور من العذاب المهين من المستعمرين الظالمين شنقا وتقتيلا وحبسا وتجويعا وتضييعا للناس أجمعين وافتكاكا لأرضهم والتحكم في رقابهم. هؤلاء الشباب السائرون المدافعون عن تورتهم المجيدة هم أحفاد أولئك الأبطال الذين يحفلوا التاريخ بسيرهم. فمن هو أحق بأن يقاتل وأن يحارب وأن تحطم على رؤوسهم المباني والعمارات؟ أهم أولئك الثوار الأحرار الأخيار الذين يقتدون بعمر المختار في مقاومته للظلم والعدوان، أم أولئك المرتدون الذين يعلنون تحالفهم مع الشيطان واستعانتهم بكل ظالم على إحراق بلادهم وإزهاق أرواح بني شعبهم؟ سبحان الله، أعميت القلوب والأبصار. أما الذي حدث لأولئك الكبار الذين يدعون أنهم يترأسون الناس والناس تشيخهم وتقدمهم في قبائلهم لتستفيد من حكمهم ومن نصائحهم، ولكن ما فعلوه من تأييد الظلمة الباغين على أهل الحق من الشباب المظلومين والشيوخ والحفاظ والرجال والنساء والأطفال، ما فعلوه من ذلك لا يدل أن لهم حكمة وأن لهم عقل وأنهم يهتدون بحكمة بالغة. إنهم يضلون ويضلون من غيرهم من وراءهم. أهذا عمل صالح يرجون به لقاء الله سبحانه وتعالى؟ أهذا فعل مبارك يريدون أن يدخلوا به التاريخ وهم يخربون المدن والقرى ويتآمرون على أهلها بالقتل والقتال والتشريد والتهجير والنزوح؟ أهذا عمل صالح يرجون به الفوز بالجنة ودخول التاريخ من أوسع أبوابه كما دخله أولئك الأثبات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا، والحمد لله. أولئك الذين كان يصدر جهادهم عن علم وعن وعي وعن دين، وعلمهم وعملهم إنما هو خير عمل وعلم تصلح به الأمة وتفوز وتنتصر وتظفر بما تريده في هذه الحياة بفضل الله وكرمه جل وعلا. ثم إنه رأينا بطولة خارقة يقوم بها أولئك الشباب المدافعون عن مدينتهم بنغازي وعن ليبيا كلها، فبعد أن يئسوا من الأمم المتحدة ويئسوا من بعثتها ومن رئيس بعثتها ومن الدول المجاورة التي تريد إقامة أمر المجتمع الليبي على الحق كما يقولون، ويأس من الجامعة العربية التي لا يبعد أن يصلق عليها الجامعة العبرية، فهي تستشير الصهاينة وتستعين بآرائهم وتنفذ طلباتهم. أولئك جميعا ظلوا يراوغون على مدى 3 سنوات لإنقاذ الأطفال والنساء والعجزة، حتى يائس من يحميهم من الشباب ومن يقاتل عنهم، فخرجوا بهم في رتل من السيارات تحت قصف الطائرات، وشغلوا العدو بالسلاح في ناحية من نواحي المدينة، وانطلقت السيارات كالبرق لتخرج هؤلاء الضعفاء من قنفودة إلى حي الصابر حيث يرجون الأمن والسلام. واحتمل من أنقذهم في ذلك التضحية بنفسه ورضي بذلك طمعا في الشهادة والفوز بالجنة عند الله سبحانه وتعالى. وقد كان ما كان، ولكن الثمن كان غاليا بعد ذلك، فحينما خل الجو وخلت الأرض للشياطين الأشرار تقدموا في تلك الناحية وفتشوا في كل جانب فيها عمن فيه رمق من الحياة ليتشفوا بسفك دمه وقتله قتلة شنعاء، بل ولم يرضهم ذلك فهاجموا المقابر واستخرجوا الجثث، وليتهم حينما وجدوها لم تتغير كفوا شرهم عنها وتركوا حسابها وأمرها إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق الميت إذا مات أفضى إلى ربه، ما الذي تريد أن تعذبه به؟ إذا كان يستحق العذاب فما عند الله من صنوف العذاب لا يخطر ببالك، وهو أقدر عليه، فأنت مهما فعلت به من صنوف العذاب تسعب نفسك وترهق بدنك وتبذل من الجهد ما يؤدي إلى شعورك بالإعياء، لكنهم وجدوا الجثث سليمة نقية لم يعتدي عليها الدود ولا الحشرات، ولم تتحلل في التراب، حماها الله سبحانه وتعالى، وكيف لا وهي أجساد طاهرة تتوضأ وتغتسل وتتطهر وتصلي وتتلو كتاب ربها وتدعو وتزرف الدموع طاعة لله سبحانه وتعالى وابتغاء لنصره. فلما ظفرت بالموت جعل الله سبحانه وتعالى الشهادة دثارها ولباسها، فما جرؤ مخلوق في باطن الأرض على أن يقربها أو يغيرها، وهي المكرمة التي وعد بها كل شهيد في سبيل الله. فالطغاة المجرمون أخرجوا الجثث ولم يلتفتوا إلى ما كانوا عليه من علائم الشهادة وما يلوح منهم من اليقين بأنهم كانوا مجاهدين حقا وصدقا، أخذوهم ليحرقوهم ويرقصوا على أجسادهم، وتجدهم بل وتسمعهم فيما أذيع مما نشر يقول الواحد منهم ريحتهم طيبة، ريحتهم طيبة، إنه إقرار بفوزهم بالجنة والنجاة من النار وأنهم شهداء حقا وصدقا. فالمغالطون الكذابون يتآمرون على الناس بخداعهم وتضليلهم في سوق الدعايات الباطلة بأنهم كذا وكذا ليصرف الناس عن التفكير الصحيح والاقتناع بأنهم شهداء عند الله وأنهم كانوا مجاهدين وكان خصومهم ظالمين معتدين كاذبين فاجرين، والعياذ بالله. ولم يكفهم ذلك فكوموهم وأحرقوهم وزادوا تشفيا من بعضهم بتعليقه في حبل المشنقة. والله سبحانه وتعالى أراد أن يكرمهم فيبين للدنيا بأسرها فضله عليهم بالشهادة وأنهم أرواحهم تنعم في جنان الله الواسعة، وأجسادهم مهما فعل بها فإنها لا يزيدهم ذلك إلا رفعة عند الله سبحانه وتعالى. فبما تحكم أيها المسلم على صنيع أولئك الظالمين المجرمين المعاندين لله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يكرم هؤلاء الشباب المجاهدين بالشهادة وبرفع الدرجة، ويجعل لذلك علائم واضحة، ومع ذلك يصر الظلمة المعتدون إلا أن يتشفوا منهم، بل يزيدهم ذلك حرقة وشرا وكفرا بأن يحرقوهم وأن يطوفوا بهم بين السدج والجاهلين ليصفقوا وليهللوا باسم سيدهم اللعين الذي تستخدمه الصهيونية لإزهاق أرواح الليبيين والمكر ببلاد الإسلام والمسلمين بعد أن أدى دورا قديما في جنوب ليبيا، وساقوه مرة أخرى ليكمل دورا آخر حتى يكون مؤهلا للاستقرار في الدرك الأسفل من النار مع المنافقين ومع المجرمين فرعون وأمثاله الكافرين برب العالمين. ويل لهم، ثم ويل لهم مما يفعلون. وهكذا الطغاة المجرمون لا يكتفون بقتل عدوهم لأنهم غير موقنين بأنهم على حق وأن عدوهم سينتقم الله منه، بل يعلمون أنهم على باطل وأن ما يفعلونه هو من عمل الشياطين ولا بد من أن يستمروا فيه ويقطعوا الشوط إلى آخره بالتشفي والانتقام وفعل كل الأعمال الوحشية التي ليست من الإسلام والإنسانية في شيء. فما أعجب حالهم وما أعجب رؤساءهم وما أعجب زعماء العرب والمسلمين الذين يعينونهم على ذلك ويقدمون لهم السلاح والطائرات والمشورة. فإذا كانوا لا يبالون بحياة المسلمين فأين أولئك الحلفاء لهم في المجالس وفي الهيئات وفي المؤسسات العربية والإسلامية؟ لماذا لا يصدونهم عن غيهم ويمنعوهم من يستمروا في عدوانهم؟ فالمجاهد إذا قتل عدوه أيقن أنه وفقه الله إلى ذلك وأن العدو القتيل سيلقى جزاءه عند رب العالمين. ولكن هؤلاء الطغاة المجرمين يعلمون أنهم على باطل وأن خصومهم على حق يكرمون بموتهم وفوزهم بالشهادة فيذهبون إلى الانتقام والتشفي وإغراء الناس بالاجتماع معهم على ذلك وفعل فعلهم وصنيعهم ليهلكوا معهم وليظهروا بطولة خرقاء في أعين الناس ليلمعها الكذابون والأفاقون ورجال الإعلام والسياسة الزائفون الداعون إلى الباطل وطمس الحق. والله سبحانه وتعالى هو الحق والحق أحق أن يتبع وهو القادر على أن يظهر دينه ويعلي كلمته وهو الذي يتخذ من الناس الشهداء بإرادته وحكمته. فمهما ارتكب الطغاة الظالمون من عدوان وأحرقوا من الجثث ونكلوا بالناس فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على صنيعهم يعلم مكرهم وكيدهم وهو كما قال عن ذاته العلية في المكر بالظالمين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إن الظالم مهما أرخي له حبل ظلمه وترك ليسير في غيه وفجوره وعدوانه فإن الله سبحانه وتعالى سينزل به مكره. فقد رأينا في السنوات الثلاث الماضية من كان يطبل ويزمر للماكرين الظالمين ثم لم تنقض إلا شهور وإذا به يطرد من حلبة الظالمين ويختفي عن الأعين وقاية لنفسه من شرهم ويصبح مطاردا لا يقدر على أن ينبس ببنت شفة. إنه مكر الله الذي ينزل بمن مكر في الوقت والحين الذي يعلمه رب العالمين. وكم رأينا من طاغية أعان بالكيد والكذب والافتراء والادعاء والتزييف وتضليل الناس، وإذا به تفجر به سيارته بعد سنتين قضاها في الكذب والتلفيق وتضليل الناس ليسود ظلمة وينشر فجورا ويؤيد مجرما أثيما. إن أولئك المعينين على الباطل يتساقطون تباعا واحدا تلو الآخر. وسنرى قريبا بإذن الله، سنرى قريبا بإذن الله يا الله هؤلاء القتلة الفاجرين الذين شوهوا الإسلام والمسلمين واعتدوا على أجساد عبادك الصالحين المجاهدين الأثبات المقاومين للكفر والظلم والعدوان. سنرى أولئك المعينين على الظلم والكيد، سنراهم بإذن الله على أسوأ حال من سوء العاقبة وما أعده الله لهم من العذاب والنكال يفصح عنه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالركون إلى الظالمين عاقبته العذاب الوخيم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فإذا كان هذا حال الراكنين إليهم المحبين لهم المثنين عليهم، فما بالك بمن يفعل فعلهم ويستخرج الجثث ويرقص عليها ويطوف بها ويحرقها ويعلقها. إن عذاب الله سبحانه وتعالى مهيأ له. فالله جل وعلا هو القائل في محكم التنزيل: إن ربك لبالمرصاد. وهو الذي يمهل ولا يهمل، وأملي لهم إن كيدي متين. يا له من وعيد من رب العالمين، وأملي لهم إن كيدي متين. هذا الوعيد والتهديد يعيه المسلم الصادق والمؤمن حقا وصدقا. أما من استولت على نفسه الشياطين وبعد عن رب العالمين ولم يعرف طريق المهتدين فإنه لا يزال من الله إلا بعدا وإغالا في الشر والعدوان والمكر بأرواح وأجساد وأبدان المسلمين الصالحين والمجاهدين الأثبات العاملين لرفعة هذا الدين. وحينما ينزل بهم قضاء الله وقدره ويحل بهم مكرهم لا يقدرون له دفعا، بل قد يكون المكر ينزل بهم ينزله الله بهم على أيدي من يدعون إلى نصرتهم ويتفاخرون بفعل هذه الأعمال الشنيعة تأييدا لهم. والظالم يرفل في أثواب البهجة والسرور لأنه وجد من يفعل ذلك خدمة له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم بلادنا من ظلم الظالمين، وأن ينقذها من عدوان المعتدين، وأن يحمي الشريعة والدين، وأن يردنا إلى الجادة على أيدي هؤلاء الشباب المجاهدين الذين ثاروا لحماية هذا الدين بعد أن كاد الطاغية اللعينة في 40 سنة الماضية أن يهدمه وأن يجعله لعبة بين أيدي الصغار يتلهون بها، حيث جعل الدين من مسؤولية الأسرة والدولة لا شأن لها بذلك، وهي فلسفة الملاحدة المجرمين الشيوعيين الذين أبطل الله دولتهم بعد 70 سنة من التغرير بالناس وادعاء النظريات وادعاء إنقاذ المجتمعات، فخرب الله دولتهم وأبادهم ومزق شملهم، وارتفعت راية الإسلام في دول كثيرة من وسط آسيا. كان الملحدون الشيوعيون يسيطرون عليها وينصبون فيها التماثيل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا في الطاغية الجديد ما تقر به أعيننا وأعين المسلمين، وأن ينجينا من مكرهم وعدوانهم وكيدهم، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا ربنا لنا غيرك ولا معبود لنا سواك، اللهم أشهدنا فيهم عجيب قدرتك وبديع نقمتك بحق عدلك وفضلك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكون في الموعد.